الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب اللعان وفي الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي، هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد ابن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم تره سودة قط. ما زلنا في هذا الحديث، حيث عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، أي من أمته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم تره سودة قط. أخذنا في الدرس الماضي الطرق التي يثبت بها النسب، كم هي؟ أربع. المتفق عليه منها الفراش والاستلحاق والبينة، والمختلف فيه نعم القيافة مختلف فيها، وجمهور العلماء على اعتبارها شهود، يشهد الشهود أن فلانا من أولاد فلان. إذا مات مثلا الأب وجاء شخص يدعي أنه من أولاده، من أولاد الميت، وجاء الشهود وشهدوا بذلك أن فلانا من أولاد فلان، فتقبل شهادتهم بذلك ويثبت النسب ويستحق الميراث إلى غير ذلك من الصور. فالبينة تكون نعم بشهادة الشهود. فهذه الأمور الأربعة يثبت بها النسب. وعرفنا أن هذا الحديث يدل على تقديم الفراش على الشبه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر بالشبه حين عرض بالفراش، فإثبات النسب بالفراش أقوى من إثباته بالشبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش، أي صاحب الفراش، وقد سبق الكلام على هذه الجملة فيما مضى، الولد للفراش. والحديث وارد في شأن الزوجة أو في شأن الأمة؟ في شأن ماذا؟ الحديث وارد في شأن الحديث اللي نحن فيه في شأن الأمة، نعم في شأن الأمة، وارد في شأن الأمة، لكنه حديث عام. الولد للفراش حكم عام، تدخل في ذلك الزوجة والأمة، ودخول الأمة في الحديث يكون قطعيا لأن السياق وارد فيها، وعموم الحديث يشمل الزوجة والأمة. متى تكون الأمة فراشا؟ مذهب الجمهور ما هو؟ بالوطأ، بالوطأ، فتكون أمة بالوطأ. لكن عند أبي حنيفة بالولد الثاني تكون نعم فراشا بالولد الآخر، وهذا مما لم يعتبره النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا من الأمور المعتبرة لسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الوليدة هل وعن هذا الولد هل هو أول مولود أو ثاني مولود؟ لم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال الولد الفراش. ولو كان الحكم يختلف باختلاف المولود الأول والثاني لاستفصل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فلما لم يستفصل دل ذلك على فساد ما ذهب إليه الحنفية. والزوجة متى تصير فراشا في مذهب الجمهور؟ في مذهب الجمهور مع إمكان الوطء، العقد مع إمكان الوطء في مذهب الجمهور. وفي مذهب أبي حنيفة بالعقد فقط، والذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم بالعقد مع الدخول المحقق. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن الإمام أحمد أشار إلى هذا القول. قالت: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، وللعاهر الحجر. قلنا اختلف العلماء في قول العاهر الحجر، وش المراد بذلك؟ وللعاهر الحجر، نعم، الخيبة والعاهر الحجر، قيل الخيبة وقيل الرجم، لكننا نعم إن تأولناه بالرجم كان خاصا بالمحصن دون البكر. قال: والعاهر الحجر، واحتجب منه يا سودة. فيه على أن أحكام النسب قد يتبعض، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هو لك يا عبد بن زمعة، فيصير أخا له، وإذا كان أخا له فيكون أخا لمن؟ لسودة. فأثبت نسبه لعبد بن زمعة ولسودة، فالنسب ثابت. ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام: واحتجب منه يا سودة، فجعله النبي عليه الصلاة والسلام أخا في الميراث لا في المحرمية، فيأخذ بعض أحكام النسب. من أحكام النسب الميراث، ومن أحكام النسب المحرمية. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام أثبت له بعض أحكام النسب وهو الميراث، ولم يثبت المحرمية، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش والعاهل الحجر، واحتجب منه يا سودة. وسأل في ذلك تعارض حجتين. الحجة الأولى حجة الفراش، وهي تقتضي أن يكون أخا لسودة في النسب. والحجة الأخرى حجة الشبه، وهي تقتضي أن يكون أجنبيا عن سودة. فتعارضت حجتان، فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام النسب بحجة الفراش لأن أقوى الحجتين، فقال: الولد للفراش، ولم يثبت بذلك المحرمية بحجة الشبه، فقال: واحتجبي منه يا سودة، لما رأى من الشبه البين بعتبة. ففيه أن أحكام النسب قد يتبعض، فنثبت شيئا وننفي شيئا على حسب الأدلة. فهنا أثبت النبي عليه الصلاة والسلام بعض أحكام النسب ونفى البعض. قالت: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة. ومن أجل هذا قال لا واحتجبي منه يا سودة. فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش احتج بذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه على أن أحسن صور الجماع علو الرجل على المرأة لقول الولد للفراش، فإن الزوجة تكون فراشا على هذه الصورة الولد للفراش. وللعاهر الحجر واحتجب منه يا سودة. فإذا ثبت الفراش فيكون الولد للفراش، لكن إذا لم يثبت الفراش، إذا لم يثبت الفراش وحصل الولد من الزنا وليس هنالك فراش، يعني حصل الزنا بمرأة وهذه المرأة ليست متزوجة وهكذا لم تكن أمة لسيد، يعني الفراش منفي في حقها، فإذا كانت متزوجة فهي فراش لزوجها فنقول الولد للفراش، وإذا كانت أمة لسيدها قد وطأها سيدها فهي فراش لسيدها فيقال الولد للفراش. لكن إذا لم يثبت الفراش لا في هذه الصورة ولا في الصورة الأخرى وحصل الزنا وحملت من الزنا وولدت من الزنا، فأراد الزاني أن يستلحق الولد له وأن ينسب الولد إلى نفسه، هل ينسب إليه أو لا؟ محل نزاع بين العلماء، وهذا كما عرفنا في هذه الصورة إذا لم تكن فراشا، أما إذا كانت فراشا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، وتكون فراشا كما عرفنا في صورتين إذا كانت زوجة أو كانت أمة موطوءة لسيدها. كلامنا في غير هاتين الصورتين، إذا لم تكن فراشا وحصل الزنا وحملت من الزنا وأنجبت ولدا من الزنا وأراد الزاني أن يستلحق ذلك الولد وأن ينسب الولد إليه، فهذا محل نزاع بين العلماء. فأكثر العلماء يرون عدم صحة الاستلحاق، فلا يشرع له أن ينسب الولد لنفسه. وهناك من أهل العلم من صحح الاستلحاق وهو مذهب لجماعة من أهل العلم كالحسن البصري وهكذا عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وإسحاق بن راهويه وهكذا العلامة ابن القيم على هذا المذهب، فهؤلاء ذهبوا إلى صحة الاستلحاق إذا لم تكن فراشا، وقالوا الولد ينسب إلى الواطئ سواء كان زوجا أو كان سيدا أو كان زانيا، الولد خلق من مائه فينسب إليه. وفي الصحيحين في قصة جريج حين اتهموه بالفاحشة من تلك البغي فجاء بالصبي وقال له من أبوك؟ قال فلان الراعي، فنطق وأنطقه الله عز وجل من أبوك؟ قال فلان الراعي، وهذه الأبوة أبوة عن طريق النكاح الشرعي أو وطأ عن طريق ملك اليمين ولا عن طريق الزنا؟ عن طريق الزنا. ومع هذا أنطقه الله عز وجل ولم يكن كاذبا في كلامه، لأن هذه آية من آيات الله عز وجل، وهو صبي لا يتكلم، فأنطقه الله عز وجل ولا يتكلم إلا بحق. فقال: من أبوك؟ قال: فلان الراعي. فاحتجوا بهذا الحديث على هذه المسألة، وفرقوا بين المرأة إذا كانت فراشا وإذا لم تكن كذلك. فقالوا: إذا كانت فراشا الولد للفراش كما قضى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يكن فراشا فينسب إلى الزاني الذي زنى بتلك المرأة. وجمهور العلماء أبوا ذلك وقالوا أو تأولوا حديث جريج الراهب، وقالوا مراد بقوله من أبوك أي خلقت من أي ماء، أنه أراد هذا المعنى من أي ماء خلقت. فقال الراعي أي من ماء الراعي، فليس المراد بذلك الأبوة الحقيقية وإنما أبوة مجازية. فتأول حديث على هذا المعنى وتأولوه بتأويل آخر وقالوا لعل ذلك كان من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا إذا جاء بخلاف شريعتنا، فتأولوا على مثل هذا التأويل. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند ابن ماجه بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل في شأن استلحاق الولد، فقال عليه الصلاة والسلام: وإن كان من أمة لم يملكها أي ذلك الولد، أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث. قال: فإنه لا يلحق به ولا يرث، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث. وهو حديث حسن، فالقضى بما قضى به النبي عليه الصلاة والسلام في هاتين المسألتين. المسألة الأولى: إذا كانت المرأة فراشا فالولد للفراش. والقضية الأخرى: إذا لم تكن فراشا فإنه لا يلحق، نعم لا يلحق بالزاني وإنما يلحق نعم بالمرأة، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يلحق به ولا يرث. فقضاء النبي عليه الصلاة والسلام هو القضاء المعتمد، فما عليه جمهور العلماء هو القول الصحيح وهو القول المعتمد. وحديث جريج إما أن يتأول على التأويل الأول أو الآخر الذي تأول به جمهور العلماء، فهي قضية حصلت في زمن متقدم، فإما أن يقال أن هذا من شرع من قبلنا وجاء شريعتنا بخلاف ذلك فيؤخذ بشريعتنا، أو يتأول على التأويل الآخر أي يمنع من أين خلقت، هل خلقت من ماء أو من ماء شخص آخر، فيحتاج إلى شيء من التأويل حتى لا يتعارض مع الحديث الذي ذكرناه. فخلاص القول أن ما عليه جمهور العلماء في هذه المسألة هو القول الصحيح والمعتمد، فلا ينسب ولد الزنا إلى الزاني وإنما ينسب إلى أمه، وينفصل نسبه من جهة الزاني. قالت رضي الله عنها: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فلم تره سودة قط. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وبعد ذلك دخل المؤلف رحمة الله عليه في حديث نعم في حديث عائشة رضي الله عنها في شأن القيافة، نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم إن شاء الله عز وجل، وننتقل للتوحيد.